وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
دَارُ رِضَاءُ اللَّهِ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس من مجالس الإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة حفظهم الله، أستعين بالله سبحانه وتعالى للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله، فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وحضرتك بخير وجزاك الله عنا خير الجزاء.
وأنت طيبة. لو رفعت الصوت يا أخوة في الكنترول في أجهزة التحكم.
كنت بسأل حضرتك عن زكاة المال. أنا عندي زكاة مال، هل تجوز على الشباب الغير قادر على الزواج؟ والسؤال الثاني، إيه الفرق بين صلاة التهجد وصلاة القيام؟ وكيفية صلاة التهجد والقيام، وهل صلاة التهجد جائزة في الأيام العادية يعني غير رمضان؟ وشكرا.
عفوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالأخت تسأل عن زكاة المال للشاب الذي لا يقدر على الزواج، هل تجوز أم لا تجوز؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، إن الزواج ليس مصرفا من مصارف الزكوات، إذ الله قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. فالشاب إذا كان عرفا يطلق عليه مسكين أو يطلق عليه فقير، يعطى من الزكوات لفقره ولمسكنته. أما إذا كان على سبيل المثال شاب تخرج الآن من الجامعة وعمل عملا يتقاضى منه شهريا 2000 من الجنيهات مثلا، في عرف الناس هذا الشاب لا يعد فقيرا، لكنه لا يستطيع الزواج في الحال، إنما إن صبر يمكنه أن يجمع من كل شهر مبلغا ويتزوج به على مدار سنة أو سنتين. فهذا عرفا لا يطلق عليه فقير، ولا يطلق عليه عرفا مسكين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وفي الرواية الأخرى: لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي. فعلى ذلك عدم إعطائه أولى. أقول نعم، عدم إعطائه أولى، مع أن من العلماء من قال يعطى للزواج، مستدلا بحديث: ثلاثة حق على الله عونهم، الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والمجاهد في سبيل الله. وهذا الحديث ليس بصريح في أنهم يعانون من مال الزكاة، أما المكاتب ففيه نص: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. أما المجاهد في سبيل الله ففي الآية الكريمة أنه مصرف، قال تعالى: وفي سبيل الله وابن السبيل. أما الذي وصفت حاله أنه الحمد لله يجد طعاما وشرابا ويتبقى منه مبلغ كي يدخره للزواج به، لا أرى له بابا يسوغ الزكاة له، ما علمي أن بعض العلماء قالوا بجواز ذلك، لكن والله أعلم على الحال التي وصفت، إذا كان عرفا يسمى فقير أو يسمى مسكين عرفا، يكون حينئذ مصرفا من مصارف الزكوات لفقره أو لمسكنته، والله تعالى أعلى وأعلم. أما التهجد والقيام فأمرهما واحد، وإن كان من العلماء من يفرق، فيقول: التهجد ما كان بعد ضجعة أي بعد نوم، ولا أرى لهذا استنادا قويا، ولقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم من كل الليل، إن شئت أن تراه قائما في أول ليل رأيتي، إن شئت من أوسط الليل رأيتي، إن شئت من آخر الليل رأيتي. ولكن ألفت النظر إلى أمر استشرى هذه الأيام، وهو عقد صلوات التهجد في الثلث الأخير من أول رمضان. فأقول لإخواني إنه من المعلوم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الصحابة رضي الله عنهم على الاجتهاد في العشر الأواخر، وكان هو نفسه يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. كذلك كان الصحابة يجتهدون في العشر الأواخر اجتهادا أعظم من الاجتهاد في سائر الليالي. فأقول وبالله تعالى التوفيق إن عقد صلوات التهجد في المسجد الآن لا أقول إنه ممنوع، لا، ولكن الأولى تخصيص العشر الأواخر بذلك، وإن شئت صل في بيتك كيف شئت، فأفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة كما قال عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام يا شيخ.
نعم
يا شيخ، أنا عندي 6 أولاد، المفروض أذبح لهم خروف ولا خروفين على الولد؟ وطب وإذا أدأت بي الحال ممكن أذبح واحد مثلا خروف ولا جدي؟ طب وإذا كان جمعتهم مع بعض ممكن أذبح عجل مجموعهم؟ فتبالك الشيخ من سؤالي
فهم،
يعني ما عندي 6 أولاد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فالأخ يسأل عن شيء من أمر العقيقة، معلوم أنه يعق عن الصبي الذكر الصبي بشاتين، واسم الشات يشمل 4 أشياء، يشمل الجدي والعنز والكبش والنعجة، كل واحد من هذه يطلق عليها شاة، فعليه يجوز أن تعق عن ولدك بشاتين، بجديين، بعنزين، بكبشين، بنعجتين، بأيها شئت أجزاء ذلك عنك. والبنت شاة واحدة. أما سؤالك عن التشريك، يريد أن يأتي بعجل مثلا، بعجل، ويريد أن يجعله عن 7 بنات أو عن 3 بنين وبنت، فهذا يجوزه جمهور العلماء، يجوز جمهور أهل العلم أن يعق الرجل عن أبنائه ببقرة يشركهم فيها قياسا على الحج وقياسا على الأضحية. فلما كان من الجائز في الأضحية أن يشترك 7 أبيات في بقرة، وكان هذا في الحج جائز أيضا أن يشترك 7 من الحجيج في بقرة، جاز في العقيقة، إذ الأضحية والحج، أعني دماء التمتع أو القران، أولى من العقيقة وأوكد. هذا رأي الجمهور، واستدل لرأيهم أيضا بأن أنسا رضي الله عنه عق عن بنيه بجزور رضي الله تعالى عنه، أي بجمل رضي الله تعالى عنه، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الصوت منخفض يا إخوة، بارك الله فيكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
من فضل حضرتك، امرأة كانت بتصلي العشاء وبتصلي التراويح، وبعد ما أنهت الصلاة وصلت الوتر مع الإمام، لما خرجت من الصلاة وجدت عندها يعني نزل عليها نقطة من دم الحيض، بعد كده النقطة دي امتنعت تماما، يعني انقطعت تماما، فصامت يومين، يعني اغتسلت منها وصامت يومين، وهي كانت اصلا شاكه هل ده دم حيض ولا مش دم حيض. بعد اليومين دول رجع نزل عليها دم الحيض بتدفق وكده، فهي بتسال دلوقتي هل صلاه العشاء اللي هي صليتها مع الامام دي تعيدها احتياطا، يعني لعلها تكون مثلا في يعني عليها اعاده ليها ولا كده؟
لا تعيدها، والصوم صوم اليومين صحيح
ان شاء الله. طب السؤال الثاني، حضرتك لسه بتتكلم عن ان الزكاه ما ينفعش تدفع لتزويج الولد ان كان مش فقير. طب انا والدي الله يرحمه كان بيدفع الزكاه بالشكل دوت، وكان بيفتكر ان كده صح، فعلى علي اعاده الزكاه عنه.
قال بذلك بعض العلماء، لكني اجنح الى خلافه، للحديث المذكور لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، فإن كان الوالد فعل ذلك عن فتوى سمعها أو عن قلة علم فتجزئه لقلة علمه ويعذر بجهالته، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كل عام وانت بخير يا فضلت الشيخ.
وانت طيبة بارك الله فيك.
كان سؤالي عن البرواز اللي فيه آيات من القرآن متعلقة، هل دي حرام من تعليقها ولا ما فيهاش حاجة؟
نعم.
هو ده سؤالي. شكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالبرواز الذي فيه آية تعلق أو يعلق على الحائط هذا فيه تفصيل، إن كانت الآية تحمل تذكرة ولا تمتهن فلا بأس. فمثلا إذا علقت في مكان آية فيها قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم أو نحو ذلك، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا إلى غير ذلك، قاصدا بذلك تذكير الناس، ولم تكن الآية ممتهنة فلا أرى مانعا منه. أما إذا كان القصد فقط تزيين الحوائط فالقرآن لم ينزل لتزيين الحوائط، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة.
نعم.
ألو.
نعم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
على فضيلة الشيخ.
تفضل.
بعد إذنك ليه ثلاث أسئلة مولانا.
تفضل.
ينفع دفع زكاة المال لشركة لجمعية تشتري بيها بتعمل بيها شنطة رمضان، تقدمها على شنطة رمضان؟ ده سؤال. السؤال الثاني بعد إذنك، اللهم صل على النبي، اشتريت يعني قطعة أرض من فترة 7-8 سنوات عشان أبني عليها، ودلوقتي غيرت رأيي ونويت أبيعها، هل يجوز عليها زكاة ومن وقته يجوز الزكاة؟
انتهيت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخ يسأل عن إعطاء زكاة ماله لجمعية من الجمعيات تشتري أشياء، أطعمة، رز، سكر، نحو ذلك، وتعطى للفقراء، هل يجوز له أن يعطي زكاة ماله لجمعية تشتري بها شنطة رمضان لإيصالها للفقراء؟ أقول وبالله التوفيق، لا يجوز هذا، لأن الفقير هو أحق بالمال من أي شخص يتحكم فيه، فلا يجوز أن تعطي الفقير دواء من زكاتك، من تشتري له دواء تعطيه إياه، ولا يجوز له أن تشتري رزا وتعطيه إياه، هو أولى بالمال، في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فالفقير أولى بالمال، قد يكون مدينا، قد يكون محتاجا إلى المال في أي غرض، فأنت لا تلزمه بالطعام، إنما فقط محل الجواز. إذا كان الفقير سفيها ينفق المال في الحرام، ينفق المال في الدخان، ينفق المال في المخدرات، فحينئذ يقوم الشخص مقام ولي السفيه، ولي الفقير، ويشتري له ما يراه أنفع، في حالات استثنائية خاصة. إذا أنزلت نفسك منزلة ولي السفيه باعتبار أن الفقير سفيه، إذا كان سفيها، فلك حينئذ أن تشتري له شنطة رمضان من زكاة المال. أما إذا كان الفقير رشيدا والمتعين عليك مال، فيلزمك أن تسلم المال له، والله أعلم. أما الذي اشترى شقة على أساس سكنها أو تأجيرها ثم بعد مدة بدا له أن يبيعها، فمنذ أن تحولت نيته إلى البيع يحسب عاما، إن مر عام على تحول النية إلى بيع ألزم بإخراج زكاتها، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. كيف حالك فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
والله أنا مقيم في السعودية في المدينة المنورة.
الحمد لله.
وكنت في المطبخ. الحمد لله والشكر لله. فكنت في المطبخ وأخي كان جايب قناة مكة، فأزنت، فأنا رحت على طول وديت الأكل وبتاع ورحت شارب مية، فبصيت لقيت الأذان بتاع المدينة لسه ما أزنش، يعني كان بين ده وبين ده 5 دقائق. فأعمل إيه في اليوم ده لو سمحت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأخ يسأل عن مسألة أعم شيئا ما من سؤال حاصلها إذا أفطر ظانا أن الشمس لم تغرب أن الشمس غربت وتبين بعد فطره أنها لم تغرب، فيرى فريق من أهل العلم وهم الجمهور إلى أنك تمسك عن الطعام وتعيد يوما مكانه. هذا رأي الجمهور في هذه المسألة، وأجنح إلى رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ألا إعادة عليك، لأن القلم وضع عن الناس وحكمك حكم الناس والله أعلم. فعليه إن أعدت يوما احتياطا فرأي الجمهور أنك تعيد يوما، وأراه احتياطا لك مستحبا، لكن تحريرا لا أراك ملزما بإعادة اليوم، لأن القلم مرفوع عنك، وكذلك الناس يتم صومه وأنت في حكمه والله أعلم. لكن البيان ذكرت رأي الجمهور والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا يا دكتور، كل سنة وحضرتك طيب.
وأنت طيب.
لو سمحت أنا كنت عايزة أسأل عن حاجة. أنا زوجي ما بيصليش، وبعدين كان هو كان في واحدة قريبته بس من بعيد اللي حس أن هي باستمرار بتبقى معاه. وبعدين أنا
يا أختي يا أختي نحن في رمضان، نحن في رمضان، وسمت الزوج بسمات، قولي ما الشأن في زوج لا يصلي؟ لا نحب في هذا الشهر الكريم أن يكون هناك طعونات من النساء في أعراض أزواجهن. إن أرادت المرأة أن تستفتي في شيء من ذلك فلتعرض، تقول ما الحكم في زوج لا يصلي، ما الحكم في زوج يخلو بقريبة له. أما أن تقول زوجي لا يصلي، زوجي يجلس مع بنت قريبة له، طعون كلها في الأعراض لا يرضاها ربنا سبحانه وتعالى على مثل هذا الملأ.
بالنسبة
لأنه لا عفوا، إذا كان هناك سؤال آخر غير متعلق بالزوج فمرحبا. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم،
أريد أن أستفسر، ما حكم المرأة ما حكم صيام المرأة التي تمنع زوجها عن نفسها؟
حكم صيام المرأة التي تمنع زوجها من نفسها، ينظر لماذا تمنعه من نفسها. إذا كانت تمنعه من نفسها في وقت حيض أو في وقت أو في مكان محرم، أو تمنعه من نفسها لمرض ألم بها، فالحكم يختلف عما إذا منعته من نفسها لغير سبب. إذا منعته من نفسها لغير سبب تأثم ارتكب لكبيرة، لكن صومها صحيح على أي حال كان الأمر، صومها صحيح، لكن الكلام على الإثم، تأثم وتكون مرتكبة لكبيرة إذا دعاها زوجها إلى الفراش فأبت من غير عذر لعنتها الملائكة حتى تصبح. أما إذا كانت من ذوات الأعذار فلا عذرها، أما الصيام على أي حال فصحيح والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
لو سمحت، عندي نسيبي بيغسل كده.
نعم.
فبيروح يغسل يوم ويوم، فاليوم اللي هو بيروح يغسل فيه فعايز يطلع مكانه ايه، يفطر يطلع مسكين يعني.
طيب،
هو عايز يعني كل اسبوع يطلع الثلاث ايام مثلا هو بيفطرهم يودون كفالة الطفل اللي هو في المسجد عندنا، ولا يعمل ايه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فإذا كان من رأيه رأى أن الغسيل يفطر، ألزم بالإعادة في يوم لا يغسل فيه بعد انقضاء رمضان، لأنه سيكون مريضا، والمريض قال ربي في شأنه فعدة من أيام أخر. فعليه إذا كان سيفطر في اليوم الذي يغسل فيه، وهذا رأي فريق من العلماء، فعليه إن استطاع القضاء بعد ألزم بالقضاء ليس بالإطعام، لأن الله قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما إذا كان لن يستطيع القضاء بحال مرض مزمن لا يستطيع القضاء بحال من الأحوال فمثل هذا ليست هناك كفارة عليه من الأصل فيما علمت، إنما هي أقوال لبعض الصحابة، لكن كدليل لا أعلم دليلا على أن المريض مرضا مزمنا عليه كفارة، والله أعلم. لكن شأن صاحبك لكونه يصوم في اليومين الآخرين يفيد أنه يمكنه القضاء في حال إذا كان يرى أن الغسيل يفطر فيقضي مكان كل يوم يوما بعد انقضاء رمضان بعد العيد إن شاء الله، ولا تجزئ حينئذ الكفارة بالإطعام. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا مشيخ مصطفى؟
الحمد لله.
مسلم حضرتك طيب.
وأنت طيب.
حضرتك كان عايز أسأل حضرتك سؤال والله.
تفضل.
ذهبت أنا وزوجتي لدكتور النساء والتوليد فهي حامل حضرتك.
وبعد؟
فهي هي تعبانة فقال لها تفطري.
طيب.
فأنا عايز أسأل حضرتك الكفارة هل أدفعها كل يوم أو أدفعهم كلهم على بعض؟
الأمر واسع. كم؟ الأمر واسع.
نعم؟
الأمر واسع.
طيب الكفارة أدفع كم حضرتك؟
إطعام مسكين.
طب المسكين بقى أدفع عليه كم حضرتك؟
لكن
يعني؟
هناك رأي أقوى أنها إن عوفيت تعيد يوما مكان اليوم الذي أفطرته، وهذا الأسلم لدينها وهذا الأقرب والأورع. إن عجزت عن القضاء أطعمت مكان كل يوم مسكينا، وجبة للمسكين وجبة واحدة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام. نعم.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ في كل عام وأنت بخير.
وأنت.
بعد صلاة التراويح ونحن نصلي الوتر الشيخ يدعو كل يوم، فماذا أفعل؟ هل أؤمن عليه وأنا أعلم أنه ليس على هدي من هدي الرسول، أم أقف ساكتة في الدعاء؟
أنت أفتيتي على أي أساس أفتيتي أنه ليس على هدي من هدي الرسول؟ على أي أساس خولتي لنفسك؟
أنا سمعت أنه إن مش من هدي الرسول أنه كل يوم ندعو في صلاة الوتر كل يوم.
إن دعا كل يوم ليس بمبتدع، إن دعا كل يوم فليس بمبتدع، لأن النبي علم الحسن بن علي كلمات يقولهن في الوتر لم يقيد بكل يوم أو ببعض يوم، فإن قنت له ذلك إن ترك له ذلك، إن قنت له ذلك إن ترك له ذلك. أما أنت كمأمومة اتبعيه، اتبعي إمامك، وقد اتبع عبد الله بن مسعود عثمان رضي الله عنهما لما صلى عثمان الظهر بمنى 4 ركعات، ومعلوم أن الحجيج يصلون بمنى الظهر 2 ركعتين، فقال ابن مسعود بعد أن انقضت الصلاة والله لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين، وخلف أبي بكر 2 ركعتين، وخلف عمر 2 ركعتين، فليت حظي من 4 ركعات 2 ركعتان متقبلتان. فقيل له يا ابن مسعود لماذا إذن صليت 4 ركعات خلف عثمان؟ قال الخلاف شر. بارك الله فيك. فاتبعي إمامك بارك الله فيك في هذه المسألة التي ليست مخالفة للسنة بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم يا مشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رمضان كريم يا مشيخ.
الله يبارك فيك وحفظك.
دلوقتي أخويا أكلم حضرتك من يمت شوية على الـ على الـ على الـ العقيقة على الولد وكده، 6 أولاد، أولادي وأولاده باب الرزق واحد، ممكن العجل يجمعنا احنا الاثنين ولا ده الواحد وده الواحد؟
إذا كانوا 6 بنات.
لا 6 أولاد، هم 6 أولاد بس 4 أولاد عيال هو واثنين عيال أنا أخوات. يعني
العجل يجزئ عن 3 أولاد وبنت.
3 أولاد وبنت.
يعني 7، يعني 7 أقسام، 7 بنات. نعم.
طب سواء ابناء ولادي وولاده ولا ولاده لوحده وانا الولد العجل لوحده،
اي شيء يجوز الاشتراك حتى لو من شخص غريب بعد غيركم، يجوز الاشتراك حتى لو من شخص بعيد. السلام
يعني
عليكم.
العجل 3 أولاد وبنت
ايوه العجل 7 أقسام،
القسم 7 أقسام يعني.
ايوه قياسا على الحج
او 3 أولاد وبنت.
نعم 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 نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، بالنسبة لجلسة الضحى يشترط فيها ايه؟ يعني لازم الواحد يصلي، يعني بالنسبة للمرأة تصح لها بما ان هي بتصلي في البيت ما بتصليش جماعة يعني، بتصلي بمفردها يعني، لازم تقعد ما تحدثش أثناء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالحديث المشهور الذي فيه أن أحدنا إذا صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له حج وعمرة تامة، أسانيده ضعيفة، هل ترتقي بمجموعها إلى الحسن أم لا؟ للعلماء في ذلك قولان، والذي أراه أنها ضعيفة لا تثبت، وقد كنت حسنت قبل الحديث، الآن أراه ضعيفا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عموما المكث في المسجد بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا ثابت عن أصحابه. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح جلس في مصلى حتى تطلع الشمس حسنا، فيتحدث أصحابه بحديث الجاهلية فيضحكون ويبتسم. وثبت أيضا أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما ذهب إليه البعض لزيارته بعد صلاة الفجر، فطرقوا عليه بابه، تحرجوا أولا أن يطرقوا الباب خشية أن يكون قد نام، ثم إنهم تجاسروا وطرقوا الباب فأذن لهم بالدخول، فقالوا: ظننا يا أبا عبد الرحمن أنك نائم. قال: لقد ظننتم بابن أم عبد شرا. ثم جلس يذكر الله حتى طلعت الشمس، فلما طلعت قال: الحمد لله الذي طلعت ولم تجدنا غافلين. فعليه يجوز لك أن يستحب لك أن تجلسي في بيتك بعد صلاة الصبح تذكرين الله إلى أن تطلع الشمس، وبغض النظر عن الأجر، حج وعمرة تامة، فأنت على هدي، بارك الله فيك وتقبل الله منا ومنك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ.
وإياك.
لو سمحت بدي أسأل مجموعة أسئلة. السؤال الأول، الفطر هل هو لغروب قرص الشمس أم للأذان؟
نعم.
الفطر.
خلاص انتهى السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أنا أدرس درس فقه للنساء. هذا الدرس أحاول قدر الاستطاعة أن يعني أفهم أو أبين للنساء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في يعني كل شيء، كتاب الطهارة والصلاة والصوم وكل هذه الأمور. فأثناء التدريس أحاول قدر الاستطاعة أن لا يعني أخرج عن السنة الصحيحة، الحديث الصحيح وكتاب الله عز وجل، لكن الناس سبحان الله رب العالمين مخالفين لكثير من المسائل في السنة. فبعد ما أعطي الدرس أجد بعد أيام ناس يتكلم عن الكلام الذي قلته ويعني يرى بأنه بدعة مثلا أو ذلك. فأريد يعني أن تشير إلى هذا الأمر، أنه نحن الذين يعني ابتعدنا عن سنة رسول الله وليست سنة رسول الله الغريبة عنا.
لكن في جزئية.
نعم.
ممكن يكون، عفوا وسامحيني في الكلام، فهمك قاصر، بمعنى أنك تستندين في مسألة إلى حديث واحد وتكون في الباب أحاديث أخرى تضبط المسألة. فهل أنت تجمعين، عفوا، أن هذا الخلل يحدث أحيانا من الدارسات أو من المدرسات؟ أولا أشكر لك حسن التوجه إلى تدريس المسائل الفقهية بأدلتها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا منهج بلا شك وبلا ريب، منهج محمود تمام الحمد، وهو الأصل أننا ندرس المسائل بأدلتها من كتاب ربنا ومن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن الخلل يحدث أحيانا أن شخصا ما يستدل في المسألة بدليل وهو دليل من السنة، ولكن في المسألة أدلة أخرى عن رسول الله يهملها ولا يريدها، أو تخفى عليه ولا يريدها.
عفوا من شيخ.
أنا نبي لهذا. لا أعنيك، أنا أتكلم بصفة عامة.
أنا أتحدث عن نفسي. فأنا لما أشرح المسألة أقول ورد عن رسول الله هذا الفعل وهذا 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 من باب اختلاف التنوع، فلك أن تفعلين كذا وكذا وكذا.
ممكن
وأشرح عن النبي رسول الله.
ممكن تمثلي بمثال يا أختي؟ ممكن تمثلي بمثال؟
أستشهد بمثال؟
أيوة مثلا.
اللهم صل على محمد. مثل رفع اليدين في الصلاة.
نعم.
يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في التكبيرات الأربع، في رفع اليدين في أربع مواضع، وورد أنه قد تركها، يعني فعل كذا وفعل كذا.
في لا ورد أنه تركها،
يعني كان يفعلها وكان يتركها تارة.
لا
يعني
من أين أتيت بكان يتركها؟
من كتاب صفة الرسول، صفة صلاة الرسول للشيخ الألباني.
كان يتركها لا في التكبيرة الرابعة هي التي فيها النزاع. تكبيرة الإحرام كان يرفع.
نعم.
تكبيرة الركوع يرفع. القيام من الركوع يرفع، لكن تكبيرة القيام من التشهد الأوسط ورد أنه رفع في حديث، ورد في حديث أنه كان لا يفعل ذلك، فهذا محمول على التنوع في التكبيرة الرابعة. نعم. لكن قصدي منهجك محمود في الجملة، لكن لزاما أن أجمع الأدلة التي وردت في المسألة. فمثلا قد يدرس شخص الآن فقه الصيام ويقول إن الحجامة تفطر، لماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، ويقتصر على ذلك وينشر في الناس فقها بذلك. لكن طبعا عندي أدلة أخرى. سئل أنس رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم في البخاري، فلا بد أن أجمع بين الأدلة. هذا الذي أردت أن ألفت النظر إليه، وإلا فمنهجك في الجملة محمود، بارك الله فيك. أما العبرة في الإفطار هل هي بغروب الشمس أم بأذان المؤذن؟ أقول الأصل أنها غروب الشمس، والأصل أيضا أن المؤذن لا يؤذن إلا إذا غربت الشمس، لكن إذا كان المؤذن كسلانا أو كان متغيبا وأنا بعيني رأيت الشمس قد غربت، حينئذ أفطر ولا علي، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كيفك يا شيخ؟
الحمد لله.
بدي أسألك سؤال بس في الطلاق.
اتفضل.
أنا شاب عاقد.
بارك الله لك.
الله أمين. فالبنت طلبت الطلاق لسبب تافه جدا، ما الحكم في المهر؟ أنا جايب المهر كامل، ما الحكم في المهر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد إذا طلبت المرأة المزوجة الطلاق من زوجها لغير سبب وجيه، فحينئذ ترد لزوجها الصداق الذي أخذته منه، ترد لزوجها الصداق الذي أخذته منه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أتردين عليه حديقة الحديث. فهذا إذا طلبت هي الطلاق كما زعمت أنت لسبب تافه جدا، فإذا لم يكن هناك سبب وجيه داع إلى الطلاق ردت لزوجها الصداق، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
نعم.
كيف حالك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
ممكن حضرتك بس ممكن سؤال؟
اتفضل.
هل يجوز الأضحية أجهز بها واحدة يتيمة وبلاش حكاية الأضحية؟ لأن أنا بشوف إن فيها رياء جامد قوي، ازدحام وشهرة كده وحاجة مش مظبوطة يعني، فممكن أجهز بها واحدة يتيمة؟
يا أخي اتق الله في هذا الكلام. الأضحية شعيرة من شعائر المسلمين، قال الله سبحانه والبدن الإبل التي يضحى بها والتي تهدى ونحو ذلك، جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، هكذا قال ربي لكم فيها خير، هكذا قال الله سبحانه. وقال ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فأمر جاء في كتاب ربنا سنه لنا نبينا صار عليه أصحاب رسولنا، لا نقل فيه هذا الذي قلت بهذا اللفظ، إنما تسأل هل الأولى تجهيز اليتيمة بمال بمال الأضحية أم الأولى الأضحية؟ يكون هكذا السؤال. فأقول وبالله تعالى التوفيق، إذا كانت الأشياء التي تجهز بها اليتيمة أشياء كماليات ليس لها كبير نفع، أشياء كماليات فالأضحية أولى، أما إن كانت أساسيات فقد يفضل آنذاك تجهيز اليتيمة بالأساسيات، والله أعلم، على حسب الأحوال والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، بالنسبة للأخت اللي سألت على جلسة الضحى ديت، هو طب مثلا الحريم مثلا تنفع بالجماعة، تكون في جماعة، ولو مثلا الوضوء انتقد يعني ينفع برضك نتوضى ونرجع تاني نفس المجلس، ولا هتكون الجلسة
ينفع؟ ينفع، لكن المرأة مستثناة من شهود الجماعة.
نعم.
فتسقط الجماعة من حقها ويبقى سائر ما ورد. بارك الله فيك.
طب لو سمحت ممكن سؤال تاني؟
ممكن.
بالنسبة للشفع والوتر، من يومين أنا كنت بصلي التراويح، فجي عند 3 ركعات الشفع والوتر، فأنا قابلت صاحبتي يعني، فمن زمان ما شفتهاش، فسلمت عليها، ففاتني أول ركعة في الشفع والوتر. فلما جيت أصلي، طبعا الركعة التانية اللي هي كانت هي الوتر الشيخ بيصلي، فأنا صليت وفي نيتي إن الركعة التانية اللي هي الوتر اللي الشيخ بيصليها ديت، إن هي الركعة التانية في الشفع والوتر، فهل الصلاة دي تجوز ولا لأ؟
السؤال غير واضح.
يعني
أنت فاتتك ركعة من الثلاث.
أو
صليت ركعة مع الإمام، إذا فاتتك ركعة ألزمك الإتيان بها.
أنا كملت، بس يعني الوتر الركعة اللي هو بيصليها الوتر اللي هي الثالثة كانت الثانية بالنسبة لنا.
لا عفوا، هو سلم ولا صلى الثلاث متصلة؟
لا الثلاث متصلة.
صلى الثلاث متصلة.
اه.
وأنت نويت ماذا؟
أنا نويت إن أنا بصلي الاثنين الشفع والوتر وبعدين الوتر.
يعني كنت لم تكوني تعلمي أنه سيصلي ثلاثا متصلة؟
لا مش عارفة.
مش عارفة. على كل، إذا سلم ائتي بركعة، فنيتك تكون نية إمامك في هذه الحالة. يعني بعد ما يسلم الإمام ائتي بالركعة التي فاتتك، ويكون وترك وشفعك معا ثلاث. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لي سؤالين والله يا شيخ.
تفضلي.
الأول، كان في واحدة مريضة يعني، وكان ليها عملية، والعملية دي كانت عايزة مبلغ كبير، فالناس جمعوا لها المبلغ ده صدقات، وعبال ما المبلغ اتجمع كانت الست ماتت، فالمبلغ ده موجود دلوقتي الناس مش عارفين يعملوا بيه ايه. هل هما مثلا يدوا لزوجها ولولادها، ولا يعملوا فيه ايه؟ مش عارفين التصرف الصحيح في المبلغ ده.
ينفق في اي مصرف من مصارف الصدقات.
انه
صدقة جارية ليس زكوات.
هي صدقة،
يوضع في اي مكان من ابواب الصدقات،
لكن مش من حق اولادها.
ليس من حق اولادها.
طب نعم. السؤال الثاني يا شيخ، بالنسبة للرضاعة أثناء الصلاة، يعني أثناء صلاة التراويح،
لا أعلم عليها نصا.
طب إذا فعلت صحيحة ولا تخرج من الصلاة، ولا إيه بالضبط؟
يعني لا أريد أن أفتي بالإباحة مطلقا، أني لا أعلم عليها نصا، ولا أستطيع أن أفتي بالبطلان، فدعيني أراجع أقوال الأئمة، لكن كنص عن رسول الله لا أحفظ نصا إلا حمل النبي لأمامة في الصلاة، فيجوز المرأة أن تحمل طفلتها في الصلاة، لكن أن ترضعها عندي نص عام، إن في الصلاة لا شغلة، كذا قال عليه الصلاة والسلام. أما الإرضاع فلا أعلم فيه نصا، والأولى عدمه خروجا من أي خلاف، وكذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لا شغلا. أما الإبطال فيحتاج إلى مزيد بحث، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا عم الشيخ، أنا عندي سؤالين.
هاتي.
السؤال الأول، إن أنا لو بقرأ قرآن وسمعت مثلا حد بيجيب سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أقطع القرآن وأقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟
لا بأس، لا بأس.
أقرأ تاني عادي؟
لا بأس.
طيب يعني في قلب القرآن، ولا أرجع أقول بسم الله الرحمن الرحيم وكده؟
ما يلزمش تقولي بسم الله الرحمن الرحيم تاني.
ماشي. طب والسؤال التاني، ان دلوقتي لو احنا في البلد مثلا عندنا بنوزع زكاة المال في على الفقراء وكده يعني، وبعدين بيفيد من حاجة من فلوس تاني، فاحنا عايزين نديهم مثلا لجمعية زي انصار السنة او اي جمعية من اللي هي مثلا اليتامى وكده، يعني يجوز ولا
يجوز؟ ده مثلا من يجوز اذا كان القائمون على الجمعية مأمونين.
يا يعني احنا مش عارفين
يعني لو يعني قلنا اجمالا احترازا اي جمعيه
ولا ايوه يعني اي جمعيه برضه احنا يعني
لا عموما يعني نتحرى قدر الاستطاعه ان يعني لا اطعن في احد
يعني لكن أقول عادي يعني
يكون ينفع. اهل الجمعيه على مشهود لهم بالخير والامانه
يعني ينفع من زكاه المال
ايوه بس انتم تخبرون ان هذا من زكاه المال حتى ينفقون في مصارف الزكوات
طب خلاص نعم. شكرا
عفوا السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نعم
لو سمحت يا شيخنا أنا كنت عايز أسأل سؤالين السؤال الأول حضرتك أنا كنت نادرة أن أنا ألبس النقاب وبعد كده حضرتك كنت نادرة أن أنا ألبسه لظرف ما وما لبستوش فأنا دلوقتي كنت هلبسه وكل ما أجي أقدم في شغلي يعني يرفضوني بسبب أن إيه لبس النقاب يقولي لو لبس نقاب مش هينفع تشتغلي وأنا ظروفي يعني محتاجة للشغل لأن أنا معايا 3 أطفال ويعتبر بابا متوفي أنا اللي بنفق عليهم فمعنى ان انا يعني ندرت ان انا البس النقاب وما لبستوش عشان خاطر بس ان انا هشتغل فده يعني حرام ولا ايه بالظبط السؤال الثاني حضرتك هو انا ليا اخ يعني والدي شاف له شغلانه بصعوبه وهو دلوقتي اخويا عايز يسيب الشغله بسبب بيركب العربيه بتاعه الشغل قبل اذان المغرب ب10 دقائق ماشي حضرتك فبيفوتوا صلاه المغرب مع العشاء قضى وهو يعني متدين وعارف ربنا وبيصلي وما بيسيبش فرض يعني فهو يسيب الشغلة دي بسبب المغرب بتفوته ولا عادي يصليها قدم على العشاء
هو مسافر ولا مقيم السيارة أثناء المغرب ولا شيء يكون على سفر ولا مقيم في البلدة
لا هو حضرتك يعني بتبقى يعني في مسافة طويلة
يعني سفر
حاجة زي كده
لا إذا كان سفر يكون من حقه أن يجمع يكون من حقه أن يجمع المغرب مع العشاء أما إذا كان داخل المدينة فلا
لا يجوز داخل المدينة حضرتك نعم سفر داخل المدينة
داخل المدينة لا يجوز له أن يؤخر المغرب حتى يخرج وقتها
يعني يسيب الشغل ده حضرتك ولا لا والدي شافه له بصعوبة وهو بيقول أنا
ما لي دخل بوالدك حصله بصعوبة أو مش بصعوبة المهم حدود الله أولا
أيوة حضرتك
حدود الله أولا إن كان الشغل دائما يجعله يخرج المغرب إلى وقت العشاء فليترك هذا العمل ليبحث عن عمل آخر أما إذا كان مسافرا وجاء عليه وقت المغرب ممكن يؤجله للعشاء ويصلي جمعا
طب لو السفر ده مثلا كل يوم حضرتك
ولو له أن يجمع
أيوة ما يجمعش
له بقول له أن يجمع
أيوة حضرتك
أنت فاهمة ولا مش فاهمة
أيوة فاهمة حضرتك
فاهمة يعني... إيه ماذا قلت
يعني هو مثلا لو دخل دلوقتي المدينة حرام يسيب الشغل ده
لو نعم والثاني
السؤال الثاني بسبب حضرتك لبس النقاب وأنا دلوقتي معايا 3 أطفال وباباهم يعتبر متوفي ما بينفقش
خلاص
عليه.
عموما بارك الله فيك
طب مش معلش سؤال تاني طب. بالنسبه ان انا بصلي صلاه التراويح في البيت وبمسك المصحف بقرا منه وساعات بقلب منه الصفح وانا بقرا لوحدي في البيت عشان معايا اطفال صغيره ده باخد ثواب واجر ولا حضرتك حرام ان انا افضل اقلب في صفح المصحف وانا بصلي
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بعد الاخت تسال انها نذرت ان تلبس النقاب وبعد تريد أن تعمل لضيق ذات اليد معها أو لكونها تعول أبناء أطفالا ليس لهم عائل إلا هي بعد الله سبحانه فلا تستطيع أن تجد عملا كما زعمت إلا بأن تخلع النقاب وإلا لم تجد عمل ومن ثم جاء الأولاد فأقول وبالله تعالى التوفيق إذا كنت قد اجتهدت في البحث اجتهدت في البحث عن عمل ولم تجدي أي عمل والأولاد حقا سيضيعون فحينئذ تكون ضرورة ملجئة والضرورات تبيح المحظورات والله أعلم أما صلاة التراويح من المصحف فجائزة كما فعل ذكوان فقد كان ذكوان يؤم عائشة من المصحف في قيام رمضان والله أعلم السلام عليكم
وعليكم السلام
نعم
ازيك يا سيدنا
الله يغفر لنا ولكم لا تقلها المهم بارك الله فيكم سيدنا ومولانا والاشياء دي اتفضل تنحى عنها افضل
عندنا سؤالين بس بعد اذنك يا سيد
اتفضل
معذره
هات
السؤال الاول هو السؤال الاول حضرتك اللي داخل المسجد داخل جري فبيترك تكبيره الاحرام وبيروح راكع مع الامام على طول هل هو كده اتحسب له الركعة ولا لازم يجيب تكبيرة الإحرام وبعد كده يقول
لابد أن يأتي بتكبيرة الإحرام لابد أن يأتي بتكبيرة الإحرام إن ترك تكبيرات الانتقال الصلاة تصح لكن تكبيرة الإحرام لزاما أن يأتي بها. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك.
من فضلك أنا عايز أسأل، لأن كان قدم لي واحد ملتزم وأبويا رفض بشرط إني لما أتجوزه ما ألبسش النقاب، ألبس خمار بس. لما أتجوزته أنا فضلت إني ألبس السدل، بس لما بروح عند أبويا، يعني أنا أسافر عشان أروح عند أبويا، بقلع النقاب، وأنا في السيارة بقلع النقاب، يعني عشان ما تحصلش يعني فتنة وخصومات من بابا وجوزي. وهل أنا علي ذنب وأبويا كذا؟
الشرط الذي اشترطه أبوك شرط باطل، شرط باطل. فإذا كانت إذا كان بالإمكان ارتداء النقاب على الدوام ألزمت به، إن عجزت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما الشرط فباطل وأنت ملزمة بالنقاب إلا إذا عجزت أو أقهرت على خلع، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم
حضرتك يا شيخ مصطفى، بعد إذن حضرتك، الوقت صلاة الشفع والوتر، بالنسبة لصلاة الشفع والوتر، في بعض الناس طبعا أنا صليت وراء أئمة كبار زي حضرتك إن شاء الله، كل دول بيصلوا يا إما بيجيبوهم بتشهد واحد يا إما بيجيبوه بتشهدين. الوقت أنا سافرت الصعيد فلقيت إن بعض الناس هناك بتصلي الشفع والوتر شبه صلاة المغرب بالضبط، بيقعد يجيب جلسة استراحة ويروح قايم يلحم الركعة الثانية معاه على طول.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فهنالك تعويل لبعض أهل العلم على حديث في سنده ضعف، وهو حديث لا تشبه الوتر بالمغرب. هذا الحديث لو ثبت لكان مانعا، لكن الحديث في سنده ضعف، الحديث في سنده ضعف ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك يجوز أن تصلي الثلاث بتشهد واحد، ويجوز أن تصلي الثلاث بتشهد أوسط ثم تأتي بركعة وتشهد آخر، ذلك لضعف الحديث الذي هو لا تشبه الوتر بالمغرب، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. أي معي بعض الأسئلة الخفيفة، منها: هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم نويت أن أصوم لفظا؟ لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: ما حكم الأذكار التي تقال بين ركعات التراويح؟ ليست هناك أذكار وليست هناك كلمات تقال بين التراويح على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هذا أمر إن احتيج إليه فعل وإلا ترك، فليست بسنة مضطردة تلك الكلمات التي تقال بين ركعات التراويح، إنما هي أمر متروك إلى المصلين إن كان يرهقهم أو إن كانت المواصلة ترهقهم، جاز لهم أن يستجموا أنفاسهم ويذكرهم شخص بكلمة إذا أراد، وإلا فليس في الباب نص عن النبي عليه الصلاة والسلام. تقول الأخت السائلة أيضا: هل يجوز المرأة الصلاة بحجاب شرعي في الطريق منفردة أو جماعة مع نسوة؟ نعم يجوز لها ذلك إذا لم يتيسر لها إلا ذلك، وعموما يجوز لها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. والرجل هنا أو يعني ليس المراد جنس الرجال، إنما عموما أيما أحد أدركته الصلاة فليصلي. تقول: هي صائمة ولكنها حامل ومتعبة جدا، فماذا تفعل؟ تفطر وتعيد يوما مكانه إن استطاعت، إن عجزت عن الإعادة أطعمت مكان كل يوم مسكينا، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا، وترجو السائلة بيان حكم الجنابة والاغتسال منها بعد الفجر برمضان. أقول وبالله تعالى التوفيق: إذا جامع الرجل زوجته في رمضان ليلا ثم لم يغتسل من الجنابة ثم طلع عليه الفجر، فله أن يصوم ولها أن تصوم وإن اغتسل بعد الفجر، ذلك لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه، فعليه إن حصل جماع في الليل ولم يتسن للمرأة ولا للرجل الاغتسال حتى طلع الفجر يصوم وتصوم ولا تأثير للجنابة التي أصابتهما في الليل في صحة صيام النهار، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وبين يدي الختام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الشهر علينا وعليكم شهر طاعة واستقامة على أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن. فكما أنكم تتعبدون بالصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن، اسألوا الله القبول، اسألوا الله القبول للأعمال، فهذا شأن أهل الفضل وأهل الصلاح، يعملون الأعمال ويسألون الله القبول، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. إبراهيم وإسماعيل يرفعان القواعد من البيت ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا، وأسأل الله أن يجازي إخواني أصحاب هذه القناة خير الجزاء على ما يقدمونه للمسلمين من بيان لأمر دينهم ومن التوحيد الخالص الصافي بإذن الله، ومن سنة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم مع كتاب ربهم. فأسأل الله أن يجازيهم خيرا، وهنيئا لهم ببث كتاب ربهم وسنة نبيهم، جزاهم الله خيرا، والعاملين في هذه القناة والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. أوصي إخواني وأخواتي بالإكثار من ذكر الله عز وجل في هذه الأيام الطيبة الطاهرة، والإكثار من تلاوة كتاب الله عز وجل، وكذا الإكثار من الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذا أوصي نفسي وإياهم بالتخلق بالخلق الحسن، فالعبادات شرعت ومن أجل ما مقاصدها تزكية النفوس وتهذيب الأخلاق. قال تعالى في شأن الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال في شأن النبي في شأن الصيام: إن سابه أحد أو شتمه فليقل إني امرؤ صائم. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وكذا الحج والاعتمار: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالعبادات شرعت، ومن مقاصد تشريعها إقامة ذكر الله، وكذا تهذيب الأخلاق وتقويم الأخلاق. ألا فلتهذب أخلاقنا في أيام هذا الشهر ولياليه فضلا عن سائر الأيام والليالي بعون الله، فاسألوا الله التوفيق لذلك. هذا، وكللوا أعمالكم بالاستغفار واختموها أيضا بالاستغفار، فكان الاستغفار ولا يزال شعارا لأهل الفضل والأهل الصلاح، ثم به تستجلب الأرزاق وتدفع المصائب وترتفع الدرجات وتحط الخطايا وتنصع القلوب وتبيض ويرضى عنا ربنا سبحانه. ألا فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.